فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه، لا خالق غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. ومع ذلك يعني مع كونه هو الخالق وأن كل شيء بمشيئته، فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. أشار المؤلف رحمه الله بهذا أنه وإن كان الله قد كتب أعمال العباد كلها فقد أمرهم بطاعته، يعني ولم تكن كتابته إجبارا لهم، لأنه لو كان العبد مجبرا هل يصلح أن يتوجه إليه الأمر؟
لا.
لأنه مجبر ما يمكن يفعله. فلهذا أردف المؤلف هذا ما سبق بقوله ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه وتعالى يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين، فاجتمع في ملكه ما لا يحب وما يحب. لكن المحبة شيء والمشيئة شيء آخر، فهو قد يشاء ما يكرهه لحكم بالغة سبقت الإشارة إليه، ويرضى عن الأبناء ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. كل هذا مذكور في القرآن، ومع ذلك نقول كل هذه الأشياء واقعة بإيش؟ بمشيئته وإرادته الكونية. ثم قال والعباد فاعلون حقيقة. صحيح، الفاعل هو العبد. إذا صام الإنسان فصيامه بتقدير الله وبخلق الله، لكن هل ينسب إلى الله فعلا؟ من الفاعل المباشر؟ العباد. ولهذا قال العباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، خالق الأفعال لكن ليس هو الفاعل. وإلا لقلنا إذا صام الإنسان فالصائم من؟ الله، وهذا لا يمكن. فإذا قال قائل كيف خلق أفعاله؟ نقول فعل العبد ناشئ عن شيء، عن إرادة جازمة وقدرة تامة. توافقون على هذا؟ عن إرادة جازمة وقدرة تامة. لو لم يرد الإنسان ما وجد فعله، صح ولا لا؟ طيب ولو أراد ولكنه عاجز لم يتحقق فعله. الإرادة والقدرة وصفان يتصف بهما العبد، وإذا كان وصفين لزم أن يكونا مخلوقين لله كما أن ذات العبد مخلوقا لله، وهذا واضح واضح لا غبار عليه. أولا أعطني أن هذا الحديث ثابت. أحسن
الله يكفي، هذا
الحديث أرده الألباني
في صحيح الجامع.
ابحث ابحث، لأن صحيح الجامع في أحيانا يكون في أشياء تقرب من الموضوع. نعم نعم. ايش ايش؟
لا
إيه غير مقتضي. هذا الأغلب فقط. هذا الأصل. قلنا هذا الأصل. نعم عبد الله. ايش؟
ان علم الله تابع للمقدور لا
مؤثر فيه. لا نقول المقدور تابع لعلم الله كما قال شيخ الاسلام في العقيده، هذا التقدير تابع لعلم الله، فالعلم سابع. نعم. كيف؟ يجب أن تعلم أن مسألة التكفير وعدم التكفير هذا راجع للكتاب والسنة، وأما ما قعده بعض الناس وقال هل العمل من الإيمان وهل هو شرط في صحته أو في كماله أو ما أشبه ذلك، كل هذا من البحوث التي لا خير فيها. ما ورد أنه كافر فهو كافر، ويستثنى من عموم الأدلة التي فيها الرجاء. نعم قرب أجل. نعم
في الحديث حتى ما يكون بينه وبين وبينها.
نعم
والضمير يعود إلى يكون مآلف بثلاثة يقتضي العدل، نقول إلى قرب أجل.
أي نعم وكذلك بينه وبينه بالمسافة
وعمله خلاف.
لا ولو كان يعمل بعمل أهل الجنة حقيقة ما أخذ له الله أبدا. إن الله يقول إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. ثم لو كان كذلك ما بقى عند الإنسان راجع في أعماله، والإنسان يعمل وأرجو إن شاء الله أن يختم بخاتمة حسنة. لكن إذا قلنا المعنى إنه يقرب أجله زال الإشكال، وإذا قلنا يعمل بعمل الجنة فيما يبدو الناس أيضا زال الإشكال. نعم كثير من نعم عاد ما يدري هل هذا الذي يظهر للناس انه يعني صاحب عباده ودين ويكون في السر على خلاف ذلك، ما ندري هل الاعمال السريه هذه تكفر او لا. نعم سبق شرح قبل هذا ويخبرك أخوك. نعم
بالنسبة لي الأجل شيء.
نعم
يكتب بعض العلم أن يكون في ما في أيدي الملائكة ينفع الله تبارك وتعالى، وأن يكتب الله سبحانه وتعالى في اللغة المحفوظ.
نعم
سلم بقول تعالى ينفع الله ما يشاء ويفت وعندهم الكتاب.
نعم
نقول ما يدرك من هذا وفي كتاب الملائكة ما هو العلم.
ما نقول هذا، نحن لا نقول هذا، نرى هذا قول ضعيف، بل نقول انه قد كتب اجل وعين وحدد على هذا السبب.
يعني
حتى
كتاب الملائكه يا شيخ
ما يكتب المعاصي الحسنات والاعمال، والحديث واضح ما هو معناه انه اجل في عيد الملائكه واجل في لوح المحفوظ. لا نعم هي غلط، هذه الايه مثل قوله ان الحسنات يذهبن السيئات، ونحن نعلم من هذا الرجل الذي كان وصول الرحمة أنه سيمتد أجله لكونه واصل الرحمة، كما أن الجنة أيضا مثل هذا، الرزق مثل هذا، الوالد مثل هذا، ما في إشكال. لكن بعض الناس يشكل عليه ثم يتولد يأتي بإشكالات ثم يحاول أن يجيب عنها بإجابات غير صحيحة. انتهى الوقت نمشي. قال وهذه الدرجة. نعم والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. إذا قال قائل كيف يكون خالقا أفعالهم فقد أجبنا، لأن فعل العبد إيش ناتج عن إرادة جازمة وقدرة تامة، والإرادة الجازمة والقدرة التامة من صفاته، من صفات العبد، والعبد وصفاته مخلوقان لله عز وجل. قال والعبد هو المؤمن والكافر، يعني مرادنا بالعبد هنا ليس العبد الذي المطيع، يعني ليست العبودية الشرعية، لكنها العبودية الكونية، فيشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، كلهم عباد باعتبار ايش؟ الأمر الكوني. نعم. قال وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، هذا كشرح لما سبق في قوله خالق الأفعال، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم يعني على دين الله، وما تشاءون يعني الاستقامة على دين الله، إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن نحن إذا شئنا الشيء وعلمنا أن الله قد شاءه بلا شك، وليس المعنى أن الله إذا شاء الشيء أجبرنا عليه، لا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجبر أحدا، بل إن العبد إذا أجبر على الفعل رفع عنه إثمه، حتى الكفر إذا أكره عليه رفع عنه الإثم. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وختم الآية بذلك من أجل أن نلجأ إلى الله عز وجل وأن لا نغتر بأنفسنا. قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجوس هذه الأمة. العجيب أن القدرية هنا يعني نفاة القدر، نفاة القدر مو بالمثبتون للقدر، نفاة القدر، لأن المراد بالقدرية هنا من يقولون إن العبد مستقل بعمله غير مجبر عليه، فصارت النسبة نسبة نفي لا نسبة إثبات. وهذا يرد في اللغة العربية التحنث التعبد، وأصله التأثم، لأن الحنث هو الإثم كما قال عز وجل وكانوا يصرون على الحنث العظيم، لكن يأتي بمعنى التعبد الذي يزول به الإثم. هنا القدرية يعني نفاة القدر. سماهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجوس هذه الأمة لأنهم جعلوا للحوادث خالقين، كل واحد منهما مستقل عن الآخر. كيف؟ ما يفعله العباد مستقل بفاعل مستقل، من هو؟ العبد. وما يفعل الله بفاعل مستقل وهو فعل الله، كنزول المطر ونبات الأرض وما أشبه ذلك. فجعلوا للحوادث خالقين، فسموا بذلك مجوس هذه الأمة. وشو الشبه؟ أن المجوس كانوا يقولون إن للحوادث خالقين، الظلمة والنور، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، ولكن مع ذلك ليسوا يقولون بأنهما متساويان، بل يقولون النور أفضل من الظلمة، لأن الظلمة عدم والظلمة تخلق الشر، والظلمة عندهم فيها خلاف هل هي قديمة ولا حادثة. فعلى كل حال المجوس جعلوا للحوادث خالقين، النور وش يخلق؟ الخير، والظلمة تخلق الشر. وقد أشار إلى هذا المتنبي في بيت يمدح به فقال: وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب، من يد أي من نعمة. المانوية يقول الليل يخلق الشر، إذن ما في الليل إلا شر، وهذا يجود على الناس حتى في الليل، فكذب المانوية حيث أوجد الخير والعطاء في الليل. قال رحمه الله: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات. يغلو فيها قوم من أهل الإثبات فيسلبون، يقول حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. هذا المثبت غلوا في الإثبات، والأولون غلوا في النفي كما فعلوا في صفة الله عز وجل. قوم غلوا في الإثبات فمثلوا، وآخرون غلوا في النفي فعطلوا. هؤلاء غلوا في الإثبات وقالوا إن الله عز وجل مقدر لكل شيء، وأنه مجبر على ما قدر، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، وقال الإنسان ما له قدرة ولا له اختيار، وما هو إلا كالسعفة في الهواء. الهواء شو يسويه؟ يميلها يمينا وشمالا بدون إرادة، فيقولون العبد هكذا ما له اختيار ولا له إرادة، الله عز وجل هو الذي يجبره على أن يفعل. حتى قيل إن غلاتهم جعلوا فعل العبد في الله، فنسبوه إلى الله، فتدرج أهل وحدة الوجود إلى القول بوحدة الوجود، ما دمنا نقول إن أفعال الحيوان هي أفعال الله، هي أفعال الله. المهم الآن تبين لنا في مسألة القدر أن هناك ثلاث طوائف: قدرية وجبرية وأهل السنة. أهل السنة والحمد لله جمعوا بين النصوص وقالوا فعل العبد باختيار، ولكنه خلق لله، لأن هذا الفعل من العبد نتج عن إيش؟ عن إرادة جازمة وقدرة تامة، وهما وصفان للمخلوق، فكان مخلوقين كما أن الإنسان مخلوق. القدرية نظروا إلى أن الإنسان حر يعمل يخرج ويدخل ويكتسب ويمتنع عن الكسب، يطلب العلم، يطلب مواد علوم أخرى، علوما أخرى، قالوا هذا لا يشعر أن أحدا يجبره، إذن ما إلا في تدخل. وهم ضلوا، لأن تدخل الله عز وجل في هذا سر، ولهذا قال بعض العلماء: القدر سر مكتوم، يعني أن أي واحد يعمل ما يدري أن الله قدر له ذلك، فهو سر مكتوم لا يعلم إلا إذا فعل. الآخرون قالوا: كل ما في الكون فهو لله، ولا يمكن لأي إنسان أن يكون مختارا، بل هو مجبر. وهؤلاء ضيعوا الأمر والنهي، لأن على كلامهم إن أطاع الإنسان لم يحمد على طاعته. ليش؟ لأنه مجبر، كيف يحمد؟ إن عصى لم يذم لأنه مكره، ولهذا يبطل الأمر والنهي. فإذا قيل لهم: هذا الرجل الذي عصى كيف يعذب الله عز وجل وهو مجبر على المعصية؟ قالوا: نعم، يعذبه الله وهو الذي أجبره على المعصية. فقيل: هذا ظلم. قالوا: ليس بظلم، لأن الظلم أن يتصرف الفاعل في غير ملك، وهذا ملك الله عز وجل، فله أن يعذب المحسن وله أن يثيب المسيء، ما حد يقول له. ولكن قولهم هذا لا شك أنه مخالف لما في الكتاب نصا صريحا أن من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، وقال سبحانه وتعالى وما ربك بظلام العبيد، وقال في الحديث القدسي إن حرمت الظلم على نفسي، والنصوص في هذا كثيرة، فلا يمكن أن يظلم. وإذا نقص حسنة من حسنات الفاعل فهو ظلم، وإذا زاد سيئة على العاصي فهو ظلم، والله تعالى منزه عن ذلك. فهذه أقسام الناس في باب القضاء والقدر. حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه أنه ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، فقالوا أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قال قرأ، نعم، ثم قرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أخي أبشر، إذا رأيت أن الله قد من عليك بالإيمان والعمل الصالح فأبشر أنك من أهل إيش؟ السعادة. وإذا رأيت الأمر بالعكس وكان عندك شك والعياذ بالله في الإيمان أو تهاون في العمل فأنقذ نفسك حتى لا تكتب من أهل الشقاوة. باقي دقيقة واحدة، لا باقي أقل من الآن، باقي الآن 45 ثانية، باقي 15 ثانية. نعم لا بأس. إذا أطلق أحدهما شمل الآخر، وإذا اجتمع صار القدر ما قدره الله عز وجل والقضاء ما حكم به. هذا نبهنا عليه، هذا يقول نود أن تعيد سؤال الطالب حتى نسمع، وهذا صحيح. نعم.
ما صحة مقولة فاضل
أن
المعاصي بريد الكفر؟
نعم، العلماء يقولون إن المعاصي بريد الكفر، البريد معناه أنها توصل إلى الكفر، لأن القلب والعياذ بالله إذا اجتمعت عليه المعاصي والفسوق انطمس، كما قال عز وجل وقالوا قلوبنا غلف، قال الله تعالى بل طبع الله عليها بالكفر، وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذا معنى كونها بريد الكفر، أي أنها توصل إلى الكفر. نعم. نعم. ما في إشكال، يعني إن الله سبحانه وتعالى قد يحجب الحكمة عن العباد حتى يستسلم المرء استسلاما تاما للقدر والشر. في بعض الشرائع الآن أشياء ما نفهم حكمتها، ما فيها إلا التسليم، من ذلك رمي الجمرات مثلا، الإنسان يقول كيف أخذ حصى وأرميها في هذا المكان؟ إيش الفائدة؟ فنقول فيها فائدة. أولا ذكر الله عز وجل، لأنك لا تأتي لا ترمي واحدة إلا تقول الله أكبر. وثانيا تمام الاستسلام لله عز وجل، وأنك مستسلم له حتى في أمر لا تدري ما حدوده. نعم. إيش؟ نعم درجتين. نعم. إيه نعم. وكل هذا الكلام علشان يبين مذهب القدرية وهم المعتزلة. لاحظوا هذه، أنا نسيت أذكر، القدرية هم المعتزلة، والجبرية هم الجهمية. ولهذا اجتمع في الجهمية ثلاث جيمات، أعاذنا الله من هذه الجيمات، جيم الجبر وجيم الإرجاء وجيم الجهمية، ثلاث جيمات. عرفت؟ المعتزلة قدرية، لأن المعتزلة في الواقع عندهم عقول، يعني عندهم ذكاء، عندهم ذكاء، فيقولون كيف نقول الإنسان مجبر وهو يعمل باختياره، ولا أحد يجبره ولا يشعر أن أحد يجبره، كيف نقول أنه مجبر؟ ولذلك هم أقرب إلى المعقول من الجهمية، لكن الجهمية أقرب منهم في الإيمان بالربوبية. وأهل السنة والحمد لله جمعوا بين العقل وبين السمع، فقالوا لا يعقل أن الإنسان يكون مجبرا ونحن نشاهد أن الإنسان يفعل باختياره، ولا يعقل أيضا أنه يفعل شيئا بدون الله. في كلمة مشهورة عند الناس يقول هل الإنسان مخير أو مسير؟ مخير أو مسير؟ هذه كلمة بدعية ما هي موجودة في كلام السلف أبدا. وجوابها سهل، أن نقول هو في الأصل إيش؟ مخير، لكن قد يختار ما فيه هلاك. قد يصعد الإنسان إلى الشجرة يريد أن يجتني وهو طامع فيها ثم يسقط منها، هل هو مجبر على أن يصعد الشجرة؟ إذن هو مخير. وهؤلاء يقول هو مسير، يعني إشارة إلى أنه مجبر على أن يصعد الشجرة فيموت. هذا غلط، فالعبارة هذه عبارة بدعية ولا تستقيم.
رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأرجو أن نكون قد فهمنا الإيمان بالقدر تماما، وأهم شيء أن نعلم أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله، لأن القدر مكتوم، سر مكتوم لا يعلمه أحد إلا إذا وقع المقدور. وقد ذكرنا إبطال هذه الحجة من السمع وإيش والعقل. هذا ما أريد أن يكون في قلوبكم أنتم، وأريد أيضا أن تجادلوا به أهل الباطل الذين يميلون إلى مذهب القدرية أو إلى مذهب الجبرية، لأن هذا هو المهم. أما درس اليوم فهو عن الإيمان، واعلم أن الإيمان يأتي قرينا مع الإسلام ويأتي منفردا، وكذلك الإسلام يأتي منفردا ويأتي مقرونا بالإيمان. إذا انفرد أحدهما عن الآخر فهما بمعنى واحد، فقول الله تبارك وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، يتضمن الإيمان. وقوله تعالى: وبشر المؤمنين، يتضمن الإسلام بلا شك. أما إذا ذكر أحدهما مع الآخر فللإسلام معنى وللإيمان معنى آخر. يفسر الإسلام بعمل الجوارح، كما فسره بذلك أعلم الخلق بشريعة الله محمد رسول الله حين سئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث. وسئل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. ففرق صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الإسلام والإيمان. فإذا قال قائل: أليس الله تعالى يقول: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين؟ وهذا يدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. فالجواب: لا، لا يدل، لأن الذين نجوا هم المؤمنون، لوط ومن معه. وأما البيت فهو للمؤمنين والمسلمين، سكنه المؤمنون والمسلمون، لوط ومن معه مؤمنون، وامرأة لوط كافرة كما قال عز وجل: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ليس بالزنا ولكن بالكفر. طيب، البيت واحد وأهله مسلمون، منهم المسلم ظاهرا وباطنا، ومنهم المسلم ظاهرا لا باطنا. من المسلم ظاهرا لا باطنا؟ الزوج. فصحيح البيت بيت مسلم، لكن الذين نجوا هم المؤمنون الذين أسلموا لله تعالى بقلوبهم وجوارحهم. ويدل للفرق أيضا قول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الخلاصة: الإيمان والإسلام إذا انفرد أحدهما عن الآخر فهما بمعنى واحد، وإن اجتمعا صار كل واحد له معنى. وعرفتم الأدلة الآن. هذا الفصل الذي سنقرأه إن شاء الله في الإيمان، في الإيمان فقط، وما اختلف فيه الناس به وما اختلف فيه الناس. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، من أصولهم أي من أصول عقائدهم التي يبنون عليها دينهم، أن الدين والإيمان قول وعمل. الدين العمل، والإيمان في القلب، قول وعمل. وإنما قلنا إن الدين هو العمل لقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. قول وعمل. ثم فصل هذا المجمل بقوله: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب، هل القلب ينطق ويقول؟ لا، ولكن المراد بقول القلب إقرار القلب واعترافه، فإن هذا يسمى قول القلب. القلب يؤمن ويقر ويعترف، هذا قول. واللسان، اللسان له قول، نعم اللسان له قول، هذا الصوت الذي يخرج منه هو القول. وعمل القلب واللسان والجوارح. عمل القلب ليس هو الإقرار الذي هو الاطمئنان، عمل القلب حركة القلب، مثل الخوف، الرجاء، التوكل، الخشية وما أشبه ذلك، هذا عمل القلب. اللسان ما عمله؟ عمله الحركة، لأن اللسان عند النطق يتحرك، فصار في القلب قول وعمل، وفي اللسان قول وعمل. الجوارح، قال: وعمل الجوارح كاليدين والقدمين والعينين والأنف والأذنين وما أشبه ذلك، هذا عمل. كل هذا يشمل اسم الإيمان، كل هذا يشمل اسم الإيمان. الدليل: استمع، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. هذا إيه؟ هذا قول القلب، لأن عقيدته وإقراره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قول لا إله إلا الله هذا قول، إماطة الأذى عن الطريق عمل، عمل جوارح. الحياء انكسار النفس، وهو في الحقيقة حركة القلب إلى ذلك، فهو عمل القلب. فصار الآن عندنا دليل على أن الإيمان يشمل قول القلب وعمل الجوارح وقول اللسان وعمل اللسان. وهذا كما سمعتم. ومما يدل على ذلك أيضا أن الله تبارك وتعالى أطلق اسم الإيمان على الصلاة، فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال أهل العلم: إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لأن الصحابة لما غيرت القبلة إلى الكعبة تساءل: ماذا على إخواننا الذين لم يدركوا نسخ القبلة والذين صلوا إلى بيت المقدس 16 شهرا؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني أن صلاتكم إلى بيت المقدس تثابون عليها لأنكم صليتموها بشريعة الله. يقول رحمه الله: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، انتبه، يزيد وينقص. والمؤلف رحمه الله ذكر وجهة واحدة بالنسبة للزيادة والنقص، لكن نقول يزيد وينقص. فبماذا يزيد؟ لا أكثر، يزيد بعدة أمور، منها قوة اليقين، فلا شك أن القلب يزيد وينقص باليقين. ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم، قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي لأشاهد بعيني. ولا شك أنه ليس الخبر كالمعاين. وأيضا لو أن رجلا كان ثقة عندك أخبرك بخبر تثق به تطمئن إليه، فجاء آخر أخبرك بنفس الخبر، هل يزداد طمأنينتك؟ تزداد. جاء ثالث تزداد. وجدت قرائن شواهد كونية أو حسية على ما أخبر به هؤلاء يزداد. إذن اليقين في القلب يزداد، يزداد بلا شك. أسباب الزيادة النظر في آيات الله الكونية، النظر في آيات الله الكونية سواء السماوية أو الأرضية، إذا نظر الإنسان إليها بتأمل ووجد هذا الانتظام البديع الذي ليس فيه اختلاف ولا اضطرار على مدى السنوات، لا شك أنه يزداد إيمانه بالله ويعلم أن لهذا الكون مدبرا حكيما عليما عز وجل. ولهذا نجد الله تبارك وتعالى في القرآن دائما يحثنا على إيش؟ التفكر. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم. هذا لا شك أنه يزيد الإنسان إيمانا. كذلك النظر في الآيات الشرعية الذي أعرض عنه كثير من الناس اليوم مع الأسف. الآيات الشرعية هي الشرائع التي جاءت بها الرسل، كلما نظر الإنسان إليها ازداد يقينا. إذا نظر إليها بتمعن وتفكر وتمام تسليم للشريعة فإنه يزداد إيمانا. أما إذا نظر إليها نظرة من يريد أن يصادم بين النصوص ويولد الإشكالات فهذا لا يزداد إلا زيغا والعياذ بالله. لكن إذا نظر بتدبر وتأمل واستسلام تام لأمر الله وشريعته يزداد إيمانه بلا شك. كثرة الأعمال الصالحة التي أشار إلى المؤلف بالطاعة يزداد إيمانه أو لا؟ يزداد إيمانه بلا شك، لأن الطاعات من الإيمان. ولا شك أن من حج 10 مرات أكثر ممن حج 2 مرات، أليس كذلك؟ إذا في زيادة، ما الزيادة؟ كم؟ 6 10 مرات، طيب إذا 8، لا شك أنه أزيد. لكن هنا لاحظ أنه قد يزداد في الكمية لكن ينقص في الكيفية. قد يكون له حج 2 أكثر أزيد إيمانا لأنه أشد مطابقة للشريعة. ولهذا قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، انتبه، فيزداد من وجه وينقص من وجه. يزداد أيضا بترك المعصية خوفا من الله عز وجل، إذا ترك الإنسان المعصية خوفا من الله ازداد بذلك إيمانه وارتفعت درجاته. ولا يخفى عليكم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، قال إني أخاف الله، هذا يزداد. وورد في الحديث في ثواب من ترك النظر إلى ما حرم الله أن الله يجعل في قلبه حلاوة يتذوق بها طعم الإيمان. لماذا؟ لأنه ترك الشيء لله عز وجل، فصارت الزيادة أولا قوة اليقين، ثانيا النظر في الآيات الكونية، ثالثا النظر في الآيات الشرعية، رابعا فعل الطاعة تقربا إلى الله.
من فضلك اقلب الشريط.
فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه، لا خالق غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. ومع ذلك يعني مع كونه هو الخالق وأن كل شيء بمشيئته، فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. أشار المؤلف رحمه الله بهذا أنه وإن كان الله قد كتب أعمال العباد كلها فقد أمرهم بطاعته، يعني ولم تكن كتابته إجبارا لهم، لأنه لو كان العبد مجبرا هل يصلح أن يتوجه إليه الأمر؟
لا.
لأنه مجبر ما يمكن يفعله. فلهذا أردف المؤلف هذا ما سبق بقوله ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه وتعالى يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين، فاجتمع في ملكه ما لا يحب وما يحب. لكن المحبة شيء والمشيئة شيء آخر، فهو قد يشاء ما يكرهه لحكم بالغة سبقت الإشارة إليه، ويرضى عن الأبناء ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباد الكفر ولا يحب الفساد. كل هذا مذكور في القرآن، ومع ذلك نقول كل هذه الأشياء واقعة بإيش؟ بمشيئته وإرادته الكونية. ثم قال والعباد فاعلون حقيقة، صحيح الفاعل هو العبد. إذا صام الإنسان فصيامه بتقدير الله وبخلق الله، لكن هل ينسب إلى الله فعلا؟ من الفاعل المباشر؟ العباد. ولهذا قال العباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، خالق الأفعال لكن ليس هو الفاعل. وإلا لقلنا إذا صام الإنسان فالصائم من؟ الله، وهذا لا يمكن. فإذا قال قائل كيف خلق أفعاله؟ نقول فعل العبد ناشئ عن شيئين، عن إرادة جازمة وقدرة تامة. توافقون على هذا؟ عن إرادة جازمة وقدرة تامة، لو لم يرد الإنسان ما وجد فعله، صح ولا لا؟ طيب ولو أراد ولكنه عاجز لم يتحقق فعله. الإرادة والقدرة وصفان يتصف بهما العبد، وإذا كان وصفين لزم أن يكونا مخلوقين لله كما أن ذات العبد مخلوقا لله، وهذا واضح واضح لا غبار عليه.
يجعل النقاش الكبير هي كثير من التساؤل القلب والإنسان. هل حديث الوارد إذا يقرأ الجميع المنصف إذا أصحاب المنصف إذا القدر منصف شيخ أحسن الله عليك، هل هذا الحديث يعني أن القدر كان لا يتصل فيه أو لا يتساءل؟
أولا أعطني من هذا الحديث ثابت.
أحسن الله
عليك،
هذا الحديث
أرده
الألباني في صحيح الجامع.
ابحث لأن صحيح الجامع في أحيان يكون في أشياء تقرب من الموضوع. نعم نعم ايش ايش
ايه
هذا المقتضى، هذا الاغلب فقط، هذا الاصل، قلنا هذا الاصل. نعم عبد الله ايش
تابع للمقدور لا مؤثر فيه.
لا نقول المقدور تابع لعلم الله كما قال شيخ الإسلام العقيد، هذا التقدير تابع لعلم الله، فالعلم سابع. نعم كيف؟ يجب أن تعلم أن مسألة التكفير وعدم التكفير هذا راجع للكتاب والسنة، وأما ما قعده بعض الناس وقال هل العمل من الإيمان وهل هو شرط في صحته أو في كماله أو ما أشبه ذلك، كل هذا من البحوث التي لا خير فيها. ما ورد أنه كافر فهو كافر، ويستثنى من عموم الأدلة التي فيها الرجاء. نعم قرب أجل. نعم
في الحديث حتى ما يكون بينه وبين وبينها.
نعم
والضمير يعود إلى يكون مآلف بثلاثة يقتضي العذر، نقول إلى قرب أجل.
أي نعم وكذلك بينه وبينه بالمسافة لا لا، ولو كان يعمل بعمل أهل الجنة حقيقة ما أخذ له الله أبدا. إن الله يقول إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. ثم لو كان كذلك ما بقي عند الإنسان راجع في أعماله، والإنسان يعمل وأرجو إن شاء الله أن يختم بخاتمة حسنة. لكن إذا قلنا المعنى إنه يقرب أجله زال الإشكال، وإذا قلنا يعمل بعمل الجنة فيما يبدو الناس أيضا زال الإشكال. نعم كثير من نعم عاد ما يدري هل هذا الذي يظهر للناس انه يعني صاحب عباده ودين ويكون في السر على خلاف ذلك، ما ندري هل الاعمال السريه هذه تكفر او لا. نعم سبق شرح قبل هذا ويخبرك أخوك. نعم
بالنسبة للأجل شيء.
نعم
يكتب بعض العلم أن يكون في ما في أيدي الملائكة ينفع الله تبارك وتعالى، وأن يكتب الله سبحانه وتعالى في اللغة المحفوظ.
نعم
يستلم بقول تعالى ينفع الله ما يشاء ويفت وعندهم الكتاب.
نعم
نقول ما يدرك من هذا وفي كتاب الملائكة ما هو العلم؟
ما نقول هذا، نحن لا نقول هذا، نرى هذا قول ضعيف، بل نقول انه قد كتب اجل وعين وحدد على هذا السبب.
يعني حتى كتاب الملائكه يا شيخ
ما يكون كتاب المعاصي الحسنات والأعمال. والحديث واضح، ما هم معناه أنه أجلين، أجل في عيد الملائكة وأجل في اللوح المحفوظ، لا. نعم، هي غلط هذه الآية، مثل قوله إن الحسنات يذهبن السيئات. ونحن نعلم من هذا الرجل الذي كان وصول الرحمة أنه سيمتد أجله لكونه واصل الرحمة، كما أن الجنة أيضا مثل هذا، الرزق مثل هذا، الوالد مثل هذا، ما في إشكال. لكن بعض الناس يشكل عليه، يشكل عليه ثم يتولد، يأتي بإشكالات ثم يحاول أن يجيب عنها بإجابات غير صحيحة. انتهى الوقت، نمشي. قال: وهذه الدرجة. نعم. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. إذا قال قائل كيف يكون خالقا أفعالهم، فقد أجبنا، لأن فعل العبد إيش؟ ناتج عن إرادة جازمة وقدرة تامة. والإرادة الجازمة والقدرة التامة من صفاته، من صفات العبد. والعبد وصفاته مخلوقان لله عز وجل. قال: والعبد هو المؤمن والكافر. يعني مرادنا بالعبد هنا ليس العبد الذي المطيع، يعني ليست العبودية الشرعية، لكنها العبودية الكونية، فيشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، كلهم عباد باعتبار ايش؟ الأمر الكوني. نعم. قال: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. هذا كشرح لما سبق في قوله خالق الأفعال، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني على دين الله. وما تشاءون، يعني الاستقامة على دين الله، إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن نحن إذا شئنا الشيء وعلمنا أن الله قد شاءه بلا شك، وليس معنى أن الله إذا شاء الشيء أجبرنا عليه، لا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجبر أحدا، بل إن العبد إذا أجبر على الفعل رفع عنه إثمه، حتى الكفر إذا أكره عليه رفع عنه الإثم. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وختم الآية بذلك من أجل أن نلجأ إلى الله عز وجل وأن لا نغتر بأنفسنا. قال: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجوس هذه الأمة. العجيب أن القدرية هنا يعني نفاة القدر، نفاة القدر، مو بالمثبتون للقدر، نفاة القدر. لأن المراد بالقدرية هنا من يقولون إن العبد مستقل بعمله غير مجبر عليه، فصارت النسبة نسبة نفي لا نسبة إثبات. وهذا يرد في اللغة العربية التحنث التعبد، وأصله التأثم، لأن الحنث هو الإثم كما قال عز وجل: وكانوا يصرون على الحنث العظيم. لكن يأتي بمعنى التعبد الذي يزول به الإثم. هنا القدرية يعني نفاة القدر. سماهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجوس هذه الأمة، لأنهم جعلوا للحوادث خالقين، كل واحد منهما مستقل عن الآخر. كيف؟ ما يفعله العباد مستقل بفاعل مستقل، من هو؟ العبد. وما يفعل الله بفاعل مستقل، وهو فعل الله، كنزول المطر ونبات الأرض وما أشبه ذلك. فجعلوا للحوادث خالقين، فسموا بذلك مجوس هذه الأمة. وشو الشبه؟ أن المجوس كانوا يقولون إن للحوادث خالقين، الظلمة والنور. النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، ولكن مع ذلك ليسوا يقولون بأنهما متساويان، بل يقولون النور أفضل من الظلمة، لأن الظلمة عدم والظلمة تخلق الشر، والظلمة عندهم فيها خلاف هل هي قديمة ولا حادثة. فعلى كل حال المجوس جعلوا للحوادث خالقين، النور وش يخلق؟ الخير، والظلمة تخلق الشر. وقد أشار إلى هذا المتنبي في بيت يمدح به فقال: وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب، من يد أي من نعمة. المانوية يقول الليل يخلق الشر، إذا ما في الليل إلا شر، وهذا يجود على الناس حتى بالليل، فكذب المانوية حيث أوجد الخير والعطاء في الليل. قال رحمه الله: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات. يغلو فيها قوم من أهل الإثبات فيسلبون، يقول حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. هذا المثبت غلوا في الإثبات، والأولون غلوا في النفي كما فعلوا في صفة الله عز وجل. قوم غلوا في الإثبات فمثلوا، وآخرون غلوا في النفي فعطلوا. هؤلاء غلوا في الإثبات وقالوا إن الله عز وجل مقدر لكل شيء، وأنه مجبر على ما قدر، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، وقال الإنسان ما له قدرة ولا له اختيار، وما هو إلا كالسعفة في الهواء. الهواء وش يسويه؟ يميلها يمينا وشمالا بدون إرادة، فيقولون العبد هكذا ما له اختيار ولا له إرادة، الله عز وجل هو الذي يجبره على أن يفعل. حتى قيل إن غلاتهم جعلوا فعل العبد في الله، فنسبوه إلى الله، فتدرج أهل وحدة الوجود إلى القول بوحدة الوجود، ما دمنا نقول إن أفعال الحيوان هي أفعال الله، هي أفعال الله. المهم الآن تبين لنا في مسألة القدر أن هناك ثلاث طوائف: قدرية وجبرية وأهل السنة. أهل السنة والحمد لله جمعوا بين النصوص وقالوا فعل العبد باختيار، ولكنه خلق لله، لأن هذا الفعل من العبد نتج عن إيش؟ عن إرادة جازمة وقدرة تامة، وهما وصفان للمخلوق، فكان مخلوقين كما أن الإنسان مخلوق. القدرية نظروا إلى أن الإنسان حر يعمل يخرج ويدخل ويكتسب ويمتنع عن الكسب، يطلب العلم، يطلب مواد علوم أخرى، علوما أخرى، قالوا هذا لا يشعر أن أحدا يجبره، إذن ما إلا في تدخل. وهم ضلوا، لأن تدخل الله عز وجل في هذا سر، ولهذا قال بعض العلماء: القدر سر مكتوم، يعني أن أي واحد يعمل ما يدري أن الله قدر له ذلك، فهو سر مكتوم لا يعلم إلا إذا فعل. الآخرون قالوا كل ما في الكون فهو لله، ولا يمكن لأي إنسان أن يكون مختارا، بل هو مجبر. وهؤلاء ضيعوا الأمر والنهي، لأن على كلامهم إن أطاع الإنسان لم يحمد على طاعته. ليش؟ لأنه مجبر، كيف يحمد؟ إن عصى لم يذم لأنه مكره، ولهذا يبطل الأمر والنهي. فإذا قيل لهم هذا الرجل الذي عصى كيف يعذب الله عز وجل وهو مجبر على المعصية؟ قالوا نعم، يعذبه الله وهو الذي أجبره على المعصية. فقيل هذا ظلم، قالوا ليس بظلم، لأن الظلم أن يتصرف الفاعل في غير ملكه، وهذا ملك الله عز وجل، فله أن يعذب المحسن وله أن يثيب المسيء، ما حد يقول له. ولكن قولهم هذا لا شك أنه مخالف لما في الكتاب نصا صريحا أن من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، وقال سبحانه وتعالى وما ربك بظلام العبيد، وقال في الحديث القدسي إن حرمت الظلم على نفسي، والنصوص في هذا كثيرة. فلا يمكن أن يظلم، وإذا نقص حسنة من حسنات الفاعل فهو ظلم، وإذا زاد سيئة على العاصي فهو ظلم، والله تعالى منزه عن ذلك. فهذه أقسام الناس في باب القضاء والقدر. حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه أنه ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، فقالوا أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قال قرأ ثم قرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أخي أبشر، إذا رأيت أن الله قد من عليك بالإيمان والعمل الصالح فأبشر أنك من أهل إيش؟ السعادة. وإذا رأيت الأمر بالعكس وكان عندك شك والعياذ بالله في الإيمان أو تهاون في العمل فأنقذ نفسك حتى لا تكتب من أهل الشقاوة. باقي دقيقة واحدة، لا باقي أقل من الآن، باقي الآن 45 ثانية، باقي 15 ثانية. نعم لا بأس. إذا أطلق أحدهما شمل الآخر، وإذا اجتمع صار القدر ما قدره الله عز وجل والقضاء ما حكم به. هذا نبهنا عليه، هذا يقول نود أن تعيد سؤال الطالب حتى نسمع، وهذا صحيح. نعم.
ما صحة مقولة فاضل
أن
المعاصي بريد
الكفر؟ نعم العلماء يقولون إن المعاصي بريد الكفر، البريد معناه أنها توصل إلى الكفر، لأن القلب والعياذ بالله إذا اجتمعت عليه المعاصي والفسوق انطمس، كما قال عز وجل وقالوا قلوبنا غلف، قال الله تعالى بل طبع الله عليها بالكفر، وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذا معنى كونها دليل الكفر، أي أنها توصل إلى الكفر. نعم. نعم. في إشكال، يعني إن الله سبحانه وتعالى قد يحجب الحكمة عن العباد حتى يستسلم المرء استسلاما تاما للقدر والشر. في بعض الشرائع الآن أشياء ما نفهم حكمتها، ما فيها إلا التسليم. من ذلك رمي الجمرات مثلا، الإنسان يقول كيف أخذ حصى وأرميها في هذا المكان؟ إيش الفائدة؟ فنقول فيها فائدة، أولا ذكر الله عز وجل، لأنك لا تأتي لا ترمي واحدة لتقول الله أكبر، وثانيا تمام الاستسلام لله عز وجل، وأنك مستسلم له حتى في أمر لا تدري ما حدوده. نعم. إيش؟ نعم درجتين. نعم. إيه نعم. وكل هذا الكلام علشان يبين مذهب القدرية وهم المعتزلة. لاحظوا هذه، أنا نسيت أذكر، القدرية هم المعتزلة، والجبرية هم الجهمية. ولهذا اجتمع في الجهمية ثلاث جيمات، أعاذنا الله من هذه الجيمات، جيم الجبر وجيم الإرجاء وجيم الجهمية، ثلاث جيمات. عرفت؟ المعتزلة قدرية، لأن المعتزلة في الواقع عندهم عقول، يعني عندهم ذكاء، عندهم ذكاء، فيقولون كيف نقول الإنسان مجبر وهو يعمل باختياره، ولا أحد يجبره ولا يشعر أن أحد يجبره، كيف نكون مجبر؟ ولذلك هم أقرب إلى المعقول من الجهمية، لكن الجهمية أقرب منهم في الإيمان بالربوبية. وأهل السنة والحمد لله جمعوا بين العقل وبين السمع، فقالوا لا يعقل أن الإنسان يكون مجبرا ونحن نشاهد أن الإنسان يفعل باختياره، ولا يعقل أيضا أنه يفعل شيئا بدون الله. في كلمة مشهورة عند الناس يقول هل الإنسان مخير أو مسير، مخير أو مسير، هذه كلمة بدعية ما هي موجودة في كلام السلف أبدا. وجوابها سهل، أن نقول هو في الأصل إيش؟ مخير، لكن قد يختار ما فيه هلاك. قد يصعد الإنسان إلى الشجرة يريد أن يجتنيها وهو طامع فيها ثم يسقط منها، هل هو مجبر على أن يصعد الشجرة؟ إذن هو مخير. وهؤلاء يقول هو مسير، يعني إشارة إلى أنه مجبر على أن يأس على الشجرة فيموت، هذا غلط. فالعبارة هذه عبارة بدعية ولا تستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح،
وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأرجو أن نكون قد فهمنا الإيمان بالقدر تماما، وأهم شيء أن نعلم أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله، لأن القدر مكتوم، سر مكتوم لا يعلمه أحد إلا إذا وقع المقدور. وقد ذكرنا إبطال هذه الحجة من السمع وإيش والعقل. هذا ما أريد أن يكون في قلوبكم أنتم، وأريد أيضا أن تجادلوا به أهل الباطل الذين يميلون إلى مذهب القدرية أو إلى مذهب الجبرية، لأن هذا هو المهم. أما درس اليوم فهو عن الإيمان، واعلم أن الإيمان يأتي قرينا مع الإسلام ويأتي منفردا، وكذلك الإسلام يأتي منفردا ويأتي مقرونا بالإيمان. إذا انفرد أحدهما عن الآخر فهما بمعنى واحد، فقول الله تبارك وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، يتضمن الإيمان، وقوله تعالى: وبشر المؤمنين، يتضمن الإسلام بلا شك. أما إذا ذكر أحدهما مع الآخر فللإسلام معنى وللإيمان معنى آخر. يفسر الإسلام بعمل الجوارح كما فسره بذلك أعلم الخلق بشريعة الله محمد رسول الله حين سئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث. وسئل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. ففرق صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الإسلام والإيمان. فإذا قال قائل: أليس الله تعالى يقول: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين؟ وهذا يدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. فالجواب: لا يدل، لأن الذين نجوا هم المؤمنون، لوط ومن معه، وأما البيت فهو للمؤمنين والمسلمين، سكنه المؤمنون والمسلمون، لوط ومن معه مؤمنون، وامرأة لوط كافرة كما قال عز وجل: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما خانتاهما ليس بالزنا ولكن بالكفر. طيب البيت واحد وأهله مسلمون، منهم المسلم ظاهرا وباطنا ومنهم المسلم ظاهرا لا باطنا. من المسلم ظاهرا لا باطنا؟ الزوج. فصحيح البيت بيت مسلم، لكن الذين نجوا هم المؤمنون الذين أسلموا لله تعالى بقلوبهم وجوارحهم. ويدل للفرق أيضا قول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الخلاصة الإيمان والإسلام إذا انفرد أحدهما عن الآخر فهما بمعنى واحد، وإن اجتمعا صار كل واحد له معنى. وعرفتم الأدلة الآن. هذا الفصل الذي سنقرأه إن شاء الله في الإيمان، في الإيمان فقط وما اختلف فيه الناس به وما اختلف فيه الناس. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، من أصولهم أي من أصول عقائدهم التي يبنون عليها دينهم، أن الدين والإيمان قول وعمل. الدين العمل والإيمان في القلب، قول وعمل. وإنما قلنا إن الدين هو العمل لقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. قول وعمل. ثم فصل هذا المجمل بقوله: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب، هل القلب ينطق ويقول؟ لا، ولكن المراد بقول القلب إقرار القلب واعترافه، فإن هذا يسمى قول القلب. القلب يؤمن ويقر ويعترف، هذا قول. واللسان، اللسان له قول؟ نعم اللسان له قول، هذا الصوت الذي يخرج منه هو القول. وعمل القلب واللسان والجوارح. عمل القلب ليس هو الإقرار الذي هو الاطمئنان، عمل القلب حركة القلب، مثل الخوف، الرجاء، التوكل، الخشية وما أشبه ذلك، هذا عمل القلب. اللسان ما عمله؟ عمله الحركة، لأن اللسان عند النطق يتحرك، فصار في القلب قول وعمل، وفي اللسان قول وعمل. الجوارح، قال: وعمل الجوارح كاليدين والقدمين والعينين والأنف والأذنين وما أشبه ذلك، هذا عمل. كل هذا يشمل اسم الإيمان، كل هذا يشمل اسم الإيمان. الدليل، استمع، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. هذا إيه؟ هذا قول القلب، لأن عقيدته وإقراره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قول لا إله إلا الله هذا قول، إماطة الأذى عن الطريق عمل، عمل جوارح. الحياء انكسار النفس، وهو في الحقيقة حركة القلب إلى ذلك، فهو عمل القلب. فصار الآن عندنا دليل على أن الإيمان يشمل قول القلب وعمل الجوارح وقول اللسان وعمل اللسان. وهذا كما سمعتم. ومما يدل على ذلك أيضا أن الله تبارك وتعالى أطلق اسم الإيمان على الصلاة فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال أهل العلم: إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لأن الصحابة لما غيرت القبلة إلى الكعبة تساءل ماذا على إخواننا الذين لم يدركوا نسخ القبلة والذين صلوا إلى بيت المقدس 16 شهرا. فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني أن صلاتكم إلى بيت المقدس تثابون عليها لأنكم صليتموها بشريعة الله. يقول رحمه الله: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، انتبه، يزيد وينقص. والمؤلف رحمه الله ذكر وجهة واحدة بالنسبة للزيادة والنقص، لكن نقول يزيد وينقص. فبماذا يزيد؟ لا أكثر، يزيد بعدة أمور، منها قوة اليقين. فلا شك أن القلب يزيد وينقص باليقين، ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم: قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي لأشاهد بعيني. ولا شك أنه ليس الخبر كالمعاينة. وأيضا لو أن رجلا كان ثقة عندك أخبرك بخبر تثق به تطمئن إليه، فجاء آخر أخبرك بنفس الخبر، هل يزداد طمأنينتك؟ تزداد. جاء ثالث تزداد. وجدت قرائن، شواهد كونية أو حسية على ما أخبر به هؤلاء، يزداد. إذن اليقين في القلب يزداد، يزداد بلا شك. أسباب الزيادة: النظر في آيات الله الكونية، النظر في آيات الله الكونية سواء السماوية أو الأرضية. إذا نظر الإنسان إليها بتأمل ووجد هذا الانتظام البديع الذي ليس فيه اختلاف ولا اضطرار على مدى السنوات، لا شك أنه يزداد إيمانه بالله، ويعلم أن لهذا الكون مدبرا حكيما عليما عز وجل. ولهذا نجد الله تبارك وتعالى في القرآن دائما يحثنا على إيش؟ التفكر. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم. هذا لا شك أنه يزيد الإنسان إيمانا. كذلك النظر في الآيات الشرعية الذي أعرض عنه كثير من الناس اليوم مع الأسف. الآيات الشرعية هي الشرائع التي جاءت بها الرسل، كلما نظر الإنسان إليها ازداد يقينا. إذا نظر إليها بتمعن وتفكر وتمام تسليم للشريعة فإنه يزداد إيمانا. أما إذا نظر إليها نظرة من يريد أن يصادم بين النصوص ويولد الإشكالات فهذا لا يزداد إلا زيغا والعياذ بالله. لكن إذا نظر بتدبر وتأمل واستسلام تام لأمر الله وشريعته يزداد إيمانه بلا شك. كثرة الأعمال الصالحة التي أشار إليها المؤلف بالطاعة يزداد إيمانه أو لا؟ يزداد إيمانه بلا شك، لأن الطاعات من الإيمان، ولا شك أن من حج 10 مرات أكثر ممن حج مرتين، أليس كذلك؟ إذا في زيادة، ما الزيادة؟ كم؟ 10 مرات؟ طيب إذا 8 لا شك أنه أزيد، لكن هنا لا، أنه قد يزداد في الكمية لكن ينقص في الكيفية. قد يكون لحج مرتين أكثر أزيد إيمانا لأنه أشد مطابقة، لأنه أشد مطابقة للشريعة، ولهذا قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، انتبه، فيزداد من وجه وينقص من وجه. يزداد أيضا بترك المعصية خوفا من الله عز وجل. إذا ترك الإنسان المعصية خوفا من الله ازداد بذلك إيمانه وارتفعت درجاته. ولا يخفى عليكم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، قال إني أخاف الله، هذا يزداد. وورد في الحديث في ثواب من ترك النظر إلى ما حرم الله أن الله يجعل في قلبه حلاوة يتذوق بها طعم الإيمان. لماذا؟ لأنه ترك الشيء لله عز وجل، فصارت الزيادة أولا قوة اليقين، ثانيا النظر في الآيات الكونية، ثالثا النظر في الآيات الشرعية، رابعا فعل الطاعة تقربا إلى الله.
من فضلك اقلب الشريط